بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث ورحمة الله وبركاته. ثم مع بعض فمع الدرس الرابع في المعهد القرآن الدعوي قسم الدعوة من كتاب العظيمتان الجنة والنار للدكتور هشام عبد الجواد الزهير. وصلنا إلى الفصل الثالث اللي هو بيتكلم على الجنة والنار في الكتاب والسنة، وهو ده أهم فصول الكتاب واللي هنتكلم فيها آيات ونشرحها ونتدبر فيها إن شاء الله. فاليوم إن شاء الله اللقاء مع الآية 69 و70 من سورة النساء. يقول الله عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. طبعا الآية فيها معنى أساسي وعميق ومهم جدا. الآية بتقول ومن يطع الله والرسول، ومن طبعا هي من ألفاظ العموم، من هي من ألفاظ الايه العموم، او من يعمل سوءا يجزى به. يبقى اي احد، يعني لو شلنا من وحطنا مكانها اي احد، يبقى اي احد يفعل سوء او يعمل سوء يجزى به، فهي من ألفاظ العموم. ومن يطع الله ورسول، يعني اي حد، ذكر انثى، كبير صغير، عربي اعجمي، ابيض اسود، عبد حر، اي انسان يطع الله والرسول، ايه اللي يحصل له؟ فاولئك مع الذين انعم الله عليهم. طبعا الايه لو خدنا التفسير التحليلي هنلاقي معاني عميقه وكثيره جدا. زي ما احنا قلنا، من لفظ من الفاظ العموم، يطع وطارع، ومن اطاع الله والرسول. لكن ومن يطع، ودي فيها دلالة على الاستمرار، استمرار الطاعة لله عز وجل. ومن يطع الله والرسول فأولئك، طبعا كان ممكن ايه تبقى فهم او فإنهم، لكن قال الله فأولئك. فأولئك دي اسم إشارة لإيه؟ للبعيد، وده يدل على ايه؟ على بعد المكانة، لأن البعد هنا بيبقى دايما، يعني أما أقول حاجة أولئك بتبقى البعد بيبقى نوعين، بعد المكان وإما بعد الإيه؟ المكانة. ولما تكون بعد المكانة بتكون دلالة على إيه؟ على عظم شأن هؤلاء. أنتوا معايا يا شباب؟ مركزين ولا رحتوا مني ولا إيه؟ معايا؟ جميل. يبقى ومن يطع، يبقى قلنا العموم، ويطع فيها الايه الاستمرار، ومن يطع الله والرسول فاولئك، وقلنا اولئك ايه دلاله على علو المكان. فاولئك مع، ومع هنا بتدل على المعيه، والمعيه فيها الملازمه، ان هم مع بعض دوما. فاولئك مع، مش مجرد لقاء. يعني مثلا ايه، احنا ممكن نقول ان مثلا ايه، ان لا يدخل الجنة من المؤمنين او من الذين عملوا الصالحات سيلقون الله عز وجل، او سيلقون النبي صلى الله عليه وسلم، او يعني ايه يبقى فيها ايه ان في نوع من اللقاء، تمام. لكن الفكرة ان ايه، ان الكلمة بتاع المعية، فأولئك مع، يعني الملازمة التامة، مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. طبعا. وإيه علاقة أصلا الآية بموضوع الفصل؟ يعني الفصل بتاعنا أصلا بيتكلم على إيه؟ على الجنة والنار في القرآن والسنة، صح؟ طب فين أصلا ذكر الجنة والنار في الآية دي؟ فين؟ حد يقدر يقولي؟ يعني هو الشيخ عايز يقول ايه اصلا، او الدكتور هشام كاتب الكتاب عايز يقول ايه؟ ان طاعة الله ورسوله سبب لدخول الجنة او اصحاب الجنة او نعيم الجنة، تمام؟ انتم يعني مقربين من الفكره اللي انا عايز اقولها. هي الفكره عايز يقول ايه؟ هو بيتكلم على اصلا الجنه، فهنا بيتكلم على درجات العلا في الجنه. ده بالظبط زي ما اخونا او اختنا اللي هو جستر 4600 لما بيقول بالظبط درجات الجنه. فعلا جزاك الله خيرا، هو بيتكلم على درجات الجنه، تمام؟ فهو بيتكلم ان في درجات عليا من الجنة، درجات عليا من الجنة اللي هي مرتبة ايه؟ مرتبة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فهو كده والرسولة صوت موجود ولا قطع ولا ايه؟ بيقطع. ومن يطع الله والرسول، يبقى هو بيقول ان في درجات من الجنه اللي هي درجه النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللي هي بتحسن فيها الرفقه وحسن اولئك رفيقا، واولئك ايضا لعلو مرتبتهم وحسن اولئك رفيقا. مالهم دول يا رب؟ ازاي نبقى معاهم؟ ومن يطع الله ورسوله. طيب ده ملامح الايه. الآية فيها ملامح بقى إيه شتى، عايزين نقولها بسرعة كده. أولا سبب نزول الآية، يبقى إحنا فهمنا معنى الآية من يطع، إن أي إنسان من لفظ عموم يطع دوام الطاعة، يبقى سبب مرافقة النبيين والصدق في الجنة سببه هو دوام الطاعة، يعني عايز تصل ليهم يبقى عليك بدوام طاعة الله والرسول، تمام؟ ويعلو منزلتهم في أولئك، وحسن مرافقته. في طبعا ملمح تاني برضو مهم، وهو أن الله عز وجل قبل أن يذكر أصحاب المنزلة اللي هم النبيين والصديقين والشهداء والصالحين قدم لذلك فقال فأولئك مع الذين وصاهم إيه؟ أنعم الله عليهم. يبقى وجود أصلا النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في الجنة هو نعمة من الله عليهم، يعني هم نفسهم دخلوا الجنة بنعمة من الله. واضحة يا شباب؟ يبقى ربنا وصفهم الأول إيه؟ أنهم الذين أنعم الله عليهم، تمام؟ ثم ذكر من هم اللي هم النبيين والصديقين والشهداء، دوام طاعة الله ورسول. ذلك لمن؟ لأي أحد، لأن من ألفاظ العموم منزلة عالية بدلالة أولئك العلو والشأن، تمام؟ وحسن أولئك رفيقة. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك بقى إيه؟ ذلك الفضل من الله. يبقى إن أنت تصل إنك تبقى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ده أصلا لن تناله إلا بفضل الله عز وجل. قال الله ذلك الفضل، والفضل هو العطاء الكبير. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. شوف بقى سبحان الله هنا دلالة الاقتران بين صفة الله وبين الله، ودي اصلا من معاني التدبر الجميلة جدا اللي انتوا عايزكم تعيشوا معاها اما تقرأوا القرآن. لماذا قرن الله هذه الصفة بهذا الفعل؟ يعني لماذا قرن الله صفة العلم هنا بواسع فضله؟ يعني ربنا ما هيتفضل عليهم ويدخلهم مع النبيين والصديقين والشهداء، قارن هذا الفعل اللي هو فضل الله عز وجل عليهم، ده تفضل الله عز وجل عليهم بإلحاقهم بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين، قارنوه بإيه؟ بالعلم. قال وكفى بالله عليم. وده له ملمحين. الملمح الأول صح زي ما أختنا مريم بتقول أنه أعلم بمن يستحق هذه المعية، صح جميل، يبقى ده المعنى الأول أنه أعلم بمن يستحق هذه المعية. قلنا إيه في ملمحين، الملمح الأول أنه أعلم بمن يستحق ذلك فسيعطيه، وأن الله عز وجل أعلم بالشاكرين فهو أعلم بمن يستحق. فكن يعني الملمح الأول كن أهل لهذا لهذه المعية حتى يعلم الله عز وجل منك ذلك فتستحق، يبقى ده ملمح الأول اللي هو يدفعك للعلم للعمل حتى يعلم الله عز وجل منك أنك تستحق. والملمح الثاني أن الله عز وجل إذا أعطى فهو أعلم فلا يعترض عليه أحد، زيك لما برضو في سورة النساء لما ربنا سبحانه وتعالى يعطي الفضل فالناس تستغرب، فالله عز وجل قال إيه؟ أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ يبقى الله عز وجل يختص برحمته من يشاء، الله عز وجل يعطي من يشاء، جميل يا شباب، لكنه لما يعطي بيعطي عن علم سبحانه وتعالى. يعني لما نلاقي حد ربنا اداله حاجة، وهي مهمة جدا يا شباب ويا بنات في عشان نطرد الحسد والحقد من حياتنا، نطرد الحقد والحسد من حياتنا، لأننا لما نرى نعمة عند أي أحد نعلم أن الذي أعطاها له مين؟ الله سبحانه وتعالى، والله جل حكيم يعني، والحكمة هي وضع الشيء في موضعه. الله جل لم يعطيه إلا لأنه يعلم أنه يستحق. معايا يا شباب؟ يبقى إذن عرفت ما لها الحكاية. طب تعال بقى نتدبر أكثر في الآية، احنا فهمنا المعنى الإجمالي، شوف بقى خلفية الأحداث بقى، أو بيسموها يعني إيه في اصطلاح الإعلام الخلفية الدرامية للأحداث. يعني مش كلمة وحشة، مش حاجة سبة إن احنا نقول خلفية درامية يعني، بس هي طبعا إيه مش بنفسر القرآن كده، بس احنا بنقول إن زي ما أهل الإعلام بيقولوا كده على الإيه على حدث بيحصل فيقول لك له خلفية درامية. الخلفية الدرامية يحكي لك قصة وانتهت بالحدث ده، تمام؟ فمع الفارق بقى احنا بنسميه بقى سبب النزول، تمام؟ عايزك تعيشوا بقى الايه الموقف. واحد من الصحابه بيحب النبي عليه الصلاه والسلام، تمام، وكان من الانصار، ودايما كل شويه يجي يقعد في مجلس النبي عليه الصلاه والسلام، فالنبي عارف كل شويه بيجي. وبعدين ايه الصحابي ده كان له عاده غريبه جدا، ان هو كل ما يفضى يجي يقعد عند النبي عليه الصلاه والسلام، يعني مش بيجي مثلا ايه يحضر درس او جلسه او يصلي معنا ويمشي، لا ده هو كل ما يفضى يجي، يصحى من النوم يجي، يرجع من شغله يتغدى ويجي، هو كده قاعد طول النهار عند النبي عليه الصلاه والسلام. مع شباب، ففي يوم الصحابي ده كده ايه جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو محزون، جاي وزعلان وباين عليه الزعل. شوف بقى النبي عليه الصلاه والسلام، وبرضو احنا هنستخرج بقى فوائد الدعوه في الاخر يعني. فالنبي عليه الصلاه والسلام مش متعود عليه ان هو بيبان عليه الحزن كده يعني، فما شاف على وجهه الحزن قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا فلان، نادى له باسمه، ما لي أراك محزونا، أنت زعلان ليه؟ فقال له يا نبي الله شيء فكرت فيه، في حاجة فكرت فيها كده فزعلتني. فقال ما هو؟ قال نحن نغدو عليك ونروح ننظر إلى وجهك صلى الله عليه وسلم ونجالسك وغدا ترفع مع النبيين فلا نصل إليك. يعني يقول له يا رسول الله احنا دلوقتي معاك في الدنيا فبنشوفك وبنروح ونيجي عليك. لكن غدا بقى في الايه، في الجنة مش هنشوفك، غدا ترفع فلا نصل اليك. وفي رواية انه قال يا رسول الله انك احب الي من نفسي واحب الي من اهلي واحب الي من ولدي، واني لاكون في البيت فاذكرك فما اصبر حتى اتيك فانظر اليك، واذا ذكرت موتي وموتك عرفت انك اذا دخلت الجنه رفعت مع النبيين، وان دخلت يعني دخلت انا يعني وان دخلت الجنه خشيت الا اراك. فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزلت ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. تمام يا شباب؟ فباقي ال سؤال بالنسبة لإيه؟ بسبب نزول الآية، إن الصحابي بيحب النبي صلى الله عليه وسلم الحب العظيم ده، وإحنا يعني حرمنا أن نتمتع برؤية النبي صلى الله عليه وسلم ومجالسته في الدنيا، ونسأل الله عز وجل ألا يحرمنا إياها في الآخرة. فكان بقى بيتلذذ وبيتنعم بأنه يجلس مع النبي عليه السلام. يعني تخيل بقى لو أنت كنت أياميها بتقابل النبي عليه السلام، وكل ما تحصل لك مشكلة بتروح له تتكلم معاه، مش لاقي حاجة تعملها أصلا، قاعد كده زعلان متضايق، في هموم عندك، في اي مشاكل، تقول اروح اقعد مع النبي صلى الله عليه وسلم اسمع منه ويذكرنا بالجنه وبالنار. مأوى كل بقى ايه، النبي صلى الله عليه وسلم قال انا فئتكم، انا فئه كل مؤمن، فكانوا يفيئوا اليه صلى الله عليه وسلم. فالصحابي ده لما بقى استشعر قاعد يفكر قال يعني انا دلوقتي بقابل النبي صلى الله عليه وسلم، طب افرض بقى ان انا لما دخلت الجنه بلا شك انا هبقى في درجه اقل من النبي، هيبقى فوق مع النبيين بقى وكده، فهشوفه ازاي؟ فزعل وامتلأ قلبه بالحزن. يعني وده دليل على عظم ايمان هذا الرجل. يعني احنا بنفكر في ايه واحنا قاعدين لوحدنا؟ وطموحاتنا ايه؟ وامنياتنا ايه؟ بنشوف الصحابي ده كان طموحه فين؟ مش بيفكر في النجاه من النار، او بيفكر في دخول الجنه، او بيفكر في درجات، ده بيفكر في حاجه اعلى من ده كله، بيفكر في مصاحبه النبي صلى الله عليه وسلم. ازاي هبعد عنه في الجنه؟ ده انا مش هقدر اتنعم في الجنه وانا مشفوش. معايا يا شباب؟ فلما تفكر معاه حزن. فلما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم ايه ساله هذا السؤال فلم يجبه، ولكن الله عز وجل هو الذي اجابه بهذه الايه. تمام؟ وفي صحيح مسلم بقى نفس المعنى، هو ده ملوش دعوه بسبب نزول الايه لكنه في نفس السياق. النبي صلى الله عليه وسلم كان له خادم اللي هو ربيعه بن كعب الاسلمي، قصه معروفه. فكان يبيت عند الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول فاتيته بوضوئه وحاجته فقال لي سل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم مبسوط منه بقى ومن خدمته للنبي عليه السلام، فعايز يكافئه، فقال له انت عايز ايه يا ربيعه؟ نفسك في ايه؟ خدوا بالكم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في الوقت ده كان هو حاكم الدوله، يعني كان يقدر يديله اي حاجه. فقال لي سل. فقلت يا رسول الله اسالك مرافقتك في الجنه. شوف برضو ايه مساله الطموح الواضح جدا عند الصحابه، ان هو ما ترددش وما فكرش، مالوش تصيبني شويه بقى اشوف ايه لا ده المساله واضحه عنده جدا. وبعدين ما عادش يقارن، ده هي فرصة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه سلني. فكان ممكن، وسيدنا ربيعة في الوقت ده كان شاب وأعزب، كان ممكن أول حاجة يفكر فيها يقول لرسول الله جوزني، زوجني مثلا امرأة من نساء الصحابة أو من بنات الصحابة الصحابيات الصالحات، واختارها انت ليه يا رسول الله، ومين هيختار له احسن من النبي عليه الصلاة والسلام بقى؟ ومحدش هيرفض طلب النبي عليه الصلاة والسلام. او يقول له مثلا اديني مال ان انا بقى تاجر، او واتجوز انا بقى من تجارتي دي، او اديني بيت، او اديني، كان ممكن يطلب حاجات كتير جدا، او اديني امارة ان انا بقى امير بلد من البلاد. في كذا، يا رب احفظ القرآن، يا رب اقوم الليل، يا رب. طب ما هو في الاخر ده كله عشان ايه؟ عشان تدخل الجنة. طب ما تدعي للجنة على طول، يا رب ادخلني الجنة، اللهم نسألك الجنة وما قرب اليها من قول وعمل. والحاجات دي لو طلبها من الجنة ربنا هيجيبها لك. انت معايا يا شباب؟ فكان مركز، قال اسألك مرافقتك في الجنة. فقال او غير ذلك. طب يا ربيع انت محتاج حاجات كتير، طب شوف حاجة تانية ادعي لك بيها او اديها لك. قال هو ذاك، مش عايز الا دي. فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال فأعني على نفسك بكثرة السجود. انتوا معايا يا شباب؟ قال فأعني على نفسك بكثرة السجود. طبعا كثرة السجود معناه ايه؟ حد عارف معناه؟ الصلاة. مريم قالت ايه؟ الصلاة. يكسر، مش يكسر من السجود لوحده، لان مفيش حد هيقعد يسجد ايه وخلاص، سجود منفرد كده عن الصلاة يعني، لكن معناها اكثر من الصلاة. اذا كثرة الصلاة، كثرة الصلاة هي سبب لايه؟ لمرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. يعني لما تكثر من صلاة النوافل وتكثر من القيام و النوافل التطوع بشكل عام، ده كله يكون سبب ليه؟ للإعانة على نفسك، وبالتالي مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. لا، وده برضو فيه فائدة أخرى، وهي أن نفسك هي التي تصبك عن الجنة، لأنه فأعيني على إيه؟ على نفسك. يبقى نفسك هي المشكلة، ونفسك مشكلة حلها إيه؟ كثرة الصلاة. وفي صحيح البخاري من طرق متواترة عن جماعة من الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، فقال المرء مع من أحب. قال أنس فما فرح المسلمون فرحهم بهذا الحديث. وفي رواية أحد الصحابة يقول ما فرحت بعد الإسلام بشيء أكثر من هذا الحديث، فإني أحب الله ورسوله وأحب أبا بكر وعمر وإن كنت لم أعمل بمثل أعمالي. واحد من أصحابي يقول كده، يعني يقول إن أنا بحب، أنا فرحت لأن أنا بحبهم ومش قادر أعمل بعملهم، فبهذا الحب سأجمع معهم إن شاء الله، ربنا يرزقنا إن شاء الله. وقد كان الأمر يشغل قلوبهم وأرواحهم أمر الصحبة في الآخرة، وقد ذاقوا طعم الصحبة في الدنيا، وأنه لأمر يشغل كل قلب ذاق محبة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الأخير أمل وطمأنينة ونور. طيب احنا كده فهمنا ايه الآية نفسها، وفهمنا سبب نزولها. طيب عايزين بقى الفوائد الدعوية التربوية اللي معانا في الآية هي. طيب الفوائد الدعوية التربوية هنبدأ نقول ايه؟ اول حاجة العموم والشمول، لان احنا قلنا اول حاجة ايه؟ ومن، وقلنا من لفظ عموم، جميل. اذا كان الله عز وجل اخبرنا ان اي انسان اذا اطاع الله ورسوله ليس فقط سيدخل الجنة، ولكن سيكون مع النبيين والصديقين والشهداء في الجنة، يبقى فايدة ليك انت وانت داعي الى الله، لا تحقر احد، لا تحقر احد، لان ممكن اي انسان انت شايفه ده ومش مقدره ومش فاهم وما انتش عارف اللي بينه وبين ربنا، ده ممكن يبقى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وانت متعرفش. والمعصية الظاهرة منه اللي انت شايفها ممكن هو قلبه بيتحطم ويتكسر وينكسر لله بسببها وأنت في غرور الطاعة، ثم هو يرزق التوبة عن هذه المعصية التي أنت تراها ولا تعلم، ويكون عنده أعمال تانية أنت مش عارف. ممكن هذا الإنسان أنت شايفه مش مبالي به يكون بيمر بابتلاءات ويصبر ويرضى، وبينه وبين الله ما لا يعلمه أحد إلا الله، فلا تحقر أحد. يعني يا شباب يبقى نستفاد ايه؟ ان احنا لا نحقر احد ولا نقنط احد من اعطاء الله سبحانه وتعالى، لان باب واسع يدخل الجميع. تاني حاجة مسألة المداومة على الطاعة، يبقى احنا نستفادها لينا ونستفادها للمدعوين، ان احنا نقول يا جماعة او منكلم حد نقول لهم ان الفكرة مش في انك تطيع، فكرة انك تداوم على الطاعة، فكرة انك تفضل مطيع لله ورسوله في كل امر. ودي مشكلة كبيرة جدا، لان في معظمنا لم يكن كل الناس الا من رحم ربي لحد حدود معينة، مطيع الى خطوط حمراء، مطيع لحد اشياء اذا تعرضت مع الطاعة بيقوم سايب. يعني مثلا هو مطيع في كل امر الا في المال ما يقدرش، فتنة المال، او مطيع في كل امر الا فتنة النساء او الشهوة، ومطيع في كل امر الا فتنة مثلا الغيبة والنميمة، او مطيع في كل امر الا اشياء يبقى في عنده خطوط حمراء بيقف عندها الطاعة بتقف هنا. لا، مش هيصل للمرتبة دي الا المداوم اللي ما توقفوش حاجة في طاعة الله ورسوله. وان هذه المراتب هي نعمة من الله عز وجل وعلو مرتبتهم، وذلك الفضل من الله. نستفاد بقى احنا ايه برضو كفوائد دعوية؟ اننا اذا ذكرنا اصحاب المراتب العالية في الجنة فلابد ان نذكر معها السبل الموصلة اليه. يبقى ده برضو ايه؟ فايدة من كتاب القرآن، من السباق واللحاق والسياق. اصحابك ازاي تصليه؟ ما سبكش كده ايه تتندم وتتحصر عليهم وانت بعيد، لا لانك انت ممكن تبقى معاهم، بس تعمل ايه؟ تداوم على طاعة الله ورسوله. جميل يا شباب، يبقى دي فائدة تربوية او فائدة دعوية، ان احنا لما ايه لما في خطاب الدعوة بتاعنا يبقى نفتح الباب للجميع، نعرف ان ايه ان ما يبقاش في خطوط حمراء في الطاعة، نوصل المعنى ده للناس. ثالث حاجة، ان احنا إذا ذكرنا أصحاب المراتب العالية في الجنة فلابد أن نذكر أسباب الموصلة لها. تمام. الفائدة اللي بعد كده، أن احنا دايما لما نذكر نعيم الجنة ونذكر عطاءات الله في الجنة لابد أن نربط ذلك بأنه فضل من الله وأنه نعمة من الله. لأن الناس كتير بتفكر ان ايه ان الجنة دي انا بتاجر او بشتري من ربنا، انا بتاجر بس هو فاكر ان ايه انا بعمل فباخد مقابل، ودي اصلا مش عايز. لا، عايز ايه ومش عايز ايه يا ابني؟ ان هو انت اصلا تستاهل حاجة؟ ده هو فضل من الله، انت عبد خلقت لتعبد، كونه بقى يعطيك ده فضل. يعني كونه جعل الحسنة بعشرة وسبحان الله العظيم وبحمد النخلة في الجنة ده فضل اصلا. هو انت ليك ايه؟ انت عملت ايه عشان تاخد دي؟ هل الكلمة انت بتقولها دي تساوي نخلة في الجنة اصلا؟ سبحان الله العظيم وبحمده. لا، ده فضل من الله سبحانه وتعالى. تمام. واخر حاجة، ان احنا دايما نربط عطاء الله بعلم الله، نربط عطاء الله بعلم الله. فاذا تكلمنا عن النعم لابد ان يعني نذكر ان الله عز وجل انما يعطي علم سبحانه وتعالى. فاذا اعطى حتى من نراه لا يستحق فلحكمة. يعني انت شايف واحد كافر مثلا او عاصي او فاجر وتلاقي ربنا بيديله الحكمة، الله جل يعلم. هو انت يعني اللي عارف انه فاسق وربنا مش عارف او ربنا لا يعلم؟ لا، ده احنا بنقول ان عطاء الله بعلم واحد، فالله جل انما يعطي بحكمة بادوة قضاها يستوجب الحمد على اقتضاها. جميل يا شباب، معايا ولا ايه؟ حد فاهم حاجة؟ طيب الحمد لله. جميل. طب انتوا عندكم استعداد نكمل ولا انتوا كده خلاص فصلتوا؟ نكمل ان شاء الله. الآية اللي بعد كده، قال الله تعالى الوقت تأخر. طيب يعني نقف ولا نكمل؟ طيب اللي معترض ان احنا نكمل يكتب واحد. وما فيش فيها اي زعل، يعني اللي عنده اي ظروف او شايف ان الموضوع مش مذاكرة هتبقى تقيلة عليه ومش هيبقى مركز يكتب واحد، عشان بس نعرف كام واحد معترض. لو في كذا حد يبقى خلاص نوقف هنا. مش معترض يعني قلة ادب منه ولا حاجة، ده هو يعني شايف المصلحة في كده. يعني اختنا حفصه بس اللي عندها ظروف، طب احنا مش هنطول. طب اختنا حفصه ممكن يعني ناخد مثلا ربع ساعه كده ولا كتير؟ طيب ماشي، احنا هنكمل بس الايه دي وخلاص، مش هنطول. يعني هي نص صفحه بس، اللي هي صفحه 23. تمام خلاص. يقول قال الله تعالى ولو ترى إذ وقفوا على النار، ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. تمام. قال القرطبي على النار أي هم فوقها، أي هم فوقها على الصراط وهي تحته. وقيل على بمعنى بي، يعني ولو ترى إذ وقفوا بالنار. تمام. طيب هي الخلاصة عشان ما اقعدش اقرا لكم الكلام كله، يبقى اقراوا انتوا. الخلاصة ان القرطبي بيقول لك ان الايه في اقوال في الايه. القول الاول هو بيتكلم في حتة وقفوا على النار. القول الاول وقفوا على النار يعني فوق النار. حلو. طب فوق النار ده فين؟ يبقى على الصراط. تمام. يبقى فسر وقفوا على النار اي فوق النار يعني على الصراط، لان الصراط هو الذي فوق النار، مفيش حاجة تانية فوق النار. حلو، كما نعلم يعني. الحاجة الثانية فسر العلى بالباء يعني وقفوا بالنار يعني بالقرب من النار. تمام. وايه وفسر ده، استغل التفسير ده بحديث ان الناس يوقفون على متن جهنم كأنها متن إهالة. يعني متن إهالة يعني كأن انت جايب طبق فيه إهالة، والإهالة هو السمن او الزيت. تمام. شحم كانوا بياكلوه يعني. تمام. ووقفت الناس على حرف الايه الطبق ده عشان ياخدوا منه. تمام. يبقى بالقرب منه، يعني عايز اقول على متن كانه على متن اهلا، يعني كانهم واقفين بالقرب من الايه من الـ من المتن اللي هو الحرفه بتاعت الطبق كده، يعني هي يعني هم واقفين قريبه منه، يبقى بالقرب من ايه من النار. يبقى وقفوا على النار اي بالقرب من النار. تمام. اللي بعد كده جمعوا، قول المروي عن ضحاك وقفوا على النار اي جمعوا على النار. ده عامل زي ايه يا شباب كده؟ عارفين لما مثلا نقول ايه انت رايح امتحان مثلا، يقول لك ده وقفونا على باب اللجنه قبل ما ندخل ساعه مثلا. وقفونا على باب اللجنه ساعه. معايا يا شباب؟ مركزين معايا ولا رحتوا فين؟ جميل. اما نقول وقفونا على باب اللجنه، اوقفونا على باب اللجنه. تمام. هل معنى كده ان انت جابوا الناس كده وحطوهم فوق الباب؟ طبعا مش ده معناه، صح؟ ما المعنى ايه؟ وقفونا اي جمعونا على باب اللجنة. على يعني ايه؟ يعني امامه. واضح شباب؟ بس الضحاك بيقول جمعوا على باب النار. يعني القرب والجمع فيها المعنيين ان هم اجتمعوا واقتربوا من النار. تمام؟ ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. طيب قال والمعنى لو تراهم في تلك الحال لرأيت أسوأ حال أو لرأيت منظرا هائلا أو لرأيت أمرا عجبا وما كان مثل هذا التقدير. تمام. طيب ايه اللي احنا نستفاده بقى من الآية؟ هو احنا برضو لما نيجي نقرأ الآية المفروض نجيب السياق بتاعها كامل يعني، بس هو الشيخ ذكر الآية بس ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. ايه دي خطيرة جدا يا جماعة، والله فيها معاني رهيبة جدا. أول حاجة ولو ترى، طبعا محدش يرى، لكن هنا احنا بقى فايدة دعوية، يعني فايدة في الدعوة، انت دايما حاول تمثل مشهد امام المدعو، تعمل له مشهد تمثيلي في خياله. يعني لذلك النبي عليه الصلاة والسلام في اول موقف دعوي جهر بالدعوة قال ايه؟ قال رأيتم، هي نفس ترى، نفس الفعل بتاع الرؤية، رأيتم لو أن خيلا خلف هذا الجبل أو بهذا الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ عشان القصة طبعا على جبل الصفا. تمام. فإذا لابد أن أنت أما تيجي تكلم المدعو تبدأ معاه المعنى اللي أنت عايز توصله بمشهد تمثيلي، يعني بفكرة، بتخيل، بمشهد وعن تطبقه معاه على ارض الواقع. يبقى مساله الرؤيه انه كانه يرى. معايا يا شباب؟ ولو ترى اذ وقفوا على النار، حتى احنا لو حد متابع معاكم الفيديوهات اللي احنا بنعملها الانفوجرافيك دايما بنبداها كده بمثال مشهد تمثيلي كده، وبعدين نخش على الايه، على الحاجه اللي احنا عايزين نقولها. حد فيكم شاف حاجه من الحاجات دي؟ فدي الفكرة، ان احنا ايه، بنبدأ الاول بمشهد بنمثل فيه الفكرة، وبعدين نبدأ ايه ننقله الحدث. فده مش من بنات افكارنا، يعني مش احنا اللي اخترعنا الطريقة دي، الطريقة دي مروية عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولو ترى اذ وقفوا على النار، تخيل واحد واقف على النار، فوق النار، او واقف وقرب وجمع على النار، هيبقى شعوره ايه ساعتها؟ او يقول ايه؟ بمنتهى الندم ومنتهى الحسره. فقالوا يا ليتنا، قمه التمني بقى والترجي ان هم يرجعوا، نرد ولا نكذب بايات ربنا ونكون من المؤمنين. ربنا سبحانه عرض عليهم قال ايه بقى؟ بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل. الحاجه اللي كانوا بيخفوها من النفاق ومن معاصي او من الكفر الباطن والعياذ بالله، او من النوايا الفاسده، ظهرت لهم في هذا اليوم، فعلموا انهم فيدخلون النار، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فيكتصدق ان انت لو كنت رجعت ما كنتش هتحصل، لكن انت ندم على المعصية وين وانك ما ترجع لهاش. فقلنا الفوائد عندنا ايه بقى؟ اولا الحسرة الشديدة التي يلقاها الانسان يوم القيامة، ان احنا نعيش المدعو في الصورة كاملة، يعني تخيله قل له تخيل انت واقف وعلى النار هيبقى شعورك ايه وهتفتكر ايه. لذلك حتى احنا كنا قلنا المعنى ده، مش فاكر قلته لكم او قلته في الدرس العام بتاع يوم الجمعة، اللي هي اجعل، او ده كان في دورة العقيدة، اللي هي اجعل لقلبك شاهد من ايه، من الدار الاخرة. الموقف ده هو لو انت اخدته شاهد لحياتك، يعني انت لو لم تتذكر في حياتك كلها للموقف ده هو كافي انك تستقيم. تعال في اي موقف كده وتخيل لما هتقف على النار على الصراط هتتمنى انك كنت عملته ولا لا، هتندم انك كنت عملته ولا لا. يبقى اتكلمه كده، قول له انت هتفتكر كل حاجة وانت على الصراط. قول لنفسك هتفتكر كل حاجة وانت على الصراط. هتعمل ايه؟ هتتمني كنت عملتي الموقف ده ولا لا؟ هتندمي عليه ولا لا؟ وكذلك في الطاعة هتتمنى كنت عملتها ولا لا؟ خلي دي بس قدامك، دي لو لوحدها في حياتك هتكفيك. حطها في اختياراتك كده، لما تيجي تختار اي حاجة حط قدامك. احنا دايما بنتعلم في علوم الادارة مثلا، او علوم تنمية الذات او كده، يقولك انت دايما اكتب لما تيجي تاخد قرار اكتب المميزات والعيوب. اصلا هي مسألة عقلية، يعني مش مثلا هتلتحق بدراسة معينة، او مثلا هتشتغل في وظيفة معينة، او هتتجوزي هتقبلي جواز من انسان معين مثلا، يعني هتكتب المميزات على اليمين والعيوب على الشمال وتقارن بينهم. انا عايزك بقى وانت بتعمل المسألة دي، لو انت من الناس اللي بتدرس حياتك بطريقة عملية منظمة كده، يعني اكتب فوق كده: ولو ترى اذ وقفوا على النار، لو ترى اذ وقفوا على النار. وحط بقى كده الميزان ده والمميزات والعيوب، يا ترى لما هقف على النار كنت هختار الزوجة دي ولا لا، كنت هختار الوظيفة دي ولا لا، كنت هختار المال ده ولا لا، كنت هختار الشغل ده ولا لا. صدقني هتغير كتير، ولو قلتها لحد هتغير حاجة كتير. يعني انا اذكر كنت مع واحد صاحبي في مكان ما، فكان رايح يعمل حاجة معينة كده في شغله او في ايا كان، يعني كان حاجة فيها شبهة كده، وانا ما كنتش قاصد ان انا اكلمه في الموضوع، انا كنت بكلمه على حاجة تانية. فجات موضوع الايه، كنا بندردش مع بعض يعني صاحبي، يعني فبنتكلم على مسألة الجنة والنار. فبقول له مسألة الشاهد دي، بقول له ان انا سمعت من احد الدعاء او من احد المشايخ يعني بيقول ايه، اجعل لقلبك شاهد من الاخره. فقال لي يعني ايه، فقعدت اشرح له المعنى ده، ان انت قول خلي دايما حاجه زي الصراط، حاجه زي الجنه، حاجه زي النار كده ايه في كل اختياراتك، وما تختارش الا بيها. فلقيته لوحده كده مايل، خلاص انا مش هعمل الحاجه اللي انا كنت رايح اعملها دي. قال لي انا فكرت ولقيت ان انا لو انا على الصراط، او لو انا في يوم القيامة، لا يسرني ان انا قابل ربنا بعمل ده. والواحد هو اختار وحسن اختيار. فهي كده القرآن قوي، ال 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 الوحي له سلطان على القلوب. انت انا كان ممكن اقعد اجادله في المسألة دي فيها شبهة ولا ما فيهاش ونقعد نتكلم ساعات وجدال، هو لوحده لما فكر اختار. ماشي يا شباب؟ دي فايدة دعوية، ان انت اجعل سلطان الوحي على القلوب. تمام يا شباب؟ مش هطول عليكم بقى اكتر من كده عشان اللي عنده دراسة او عنده حاجة يقدر يستعد ليها ان شاء الله، وعشان كمان تعرفوا تذاكروا. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله على نبينا محمد وعليه وصحبه تسليما كثيرة، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.